الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ فيما ذكره المؤلف رحمه الله في صفة الكلام لله تعالى. وكان مما مر معنا في الدرس الماضي بيان خطأ قول الجهمية والمعتزلة الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن هذا القول كفر بإجماع السلف. فمن الأدلة التي تدل على ذلك وأنه كلام الله تعالى غير مخلوق مما ذكرناه في الدرس الماضي، الرحمن علم القرآن، ما الشاهد؟ صفة من صفاته. نعم، أيضا ها، ولكن حق القول مني، ما هو الشاهد؟ نعم، قال الإمام أحمد: في القرآن كلام الله وهو من الله، وليس شيء من الله تعالى مخلوقا. أيضا ها، ما وجه الدليل على أنه ليس مخلوق؟ هو كلام الله. نعم، فما إن كلام الله صفة من صفاته. هم يخالفون في أصل هذا. ها ها، ماذا؟ أن الإضافة يعني ما يضاف إلى الله تعالى على نوعين، إما أن يكون عينا وإما أن يكون وصفا. فإذا كان عينا فهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وإذا كان وصفا فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم، وعلى هذا يكون وجه الدلالة في قوله كلام الله، كلام الله ما أضيف إليه. ها أيضا، ما هو الدليل؟ ما أضيف هنا، لكن هو ساق هذه الآية المؤلف ليبين أنه ولو كتب في السطور لا يزال كلام الله. أيضا من الأدلة، ها يا باسم، ألا له الخلق والأمر، وهي استدل بها جماعة من السلف. فالخلق غير ماذا؟ غير الأمر. والقرآن من ماذا؟ من أمر الله، ذلك أمر الله أنزله إليكم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ثم أخذنا أيضا قول السلف الذي أدرك عمرو بن دينار عليه الناس من 70 سنة أنهم يقول القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. فما معنى قولهم منه بدأ، وماذا أرادوا به؟ من هنا ها، فما معنى منه بدأ أي من الله؟ يعني يكون بدأ بمعنى ها، من يوضح ها، منه بدأ إما أن يكون بدأ أي من الابتداء، كان ابتداؤه من الله، أو يكون بدأ بمعنى ظهر أي من الله ظهر لا من غيره. وماذا أراد السلف بهذه الكلمة؟ ها، نعم، نعم، على الرد على المعتزلة والجهمية الذين يقولون إن كلام الله تعالى ابتدأ أو ظهر من غير الله، كما يقولون من الشجرة أو من اللوح المحفوظ. فنص السلف رحمه الله على ذلك: منه بدأ، أي من الله كان ابتداؤه وكان ظهوره، لا من غيره. وما معنى قولهم وإليه يعود؟ ها؟ يرفع في آخر الزمان، كما نزل من الله يعود إليه، يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. هذا المعنى جاء في الحديث. وأيضا يحتمل معنى صحيحا وإليه يعود، ها؟ أي وصفا، فيعود إليه باعتبار أنه من صفاته، فهو عائد إلى الله يوصف به. وكنا وقفنا عند هذه الفقرة، نواصل نقرأ. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله، قال: ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل، لا حكاية ولا عبارة. انتقل بعد أن قرر أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق وأنه منه بدأ وإليه يعود، انتقل إلى تقرير أن هذا القرآن بحرف وصوت، وأن كلام الله تعالى بحروف وصوت. وقد ألف جماعة من أئمة السلف في إثبات ذلك، إثبات الحرف والصوت في كلام الله. وقد ساق المؤلف رحمه الله أدلة تدل على الأمرين، على إثبات الحرف والصوت. بقي قوله هنا أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله. أما الحروف المكتوبة فواضح أنها عين كلام الله، هذه الحروف. بقي قوله والأصوات المسموعة هي عين كلام الله. هل هذا الصوت الذي نسمعه نفس الصوت هو عين كلام الله؟ إذا أراد المؤلف رحمه الله بهذه الكلمة بقوله والأصوات المسموعة عين كلام الله، أي ما يسمع في تلك الأصوات من الكلام، أي الكلام الذي يسمع في تلك الأصوات أنه عين كلام الله، فهذا صحيح. فنعم، ما يسمع في تلك الأصوات هو كلام الله، وأما الأصوات نفسها فهي أصوات المخلوقين، ولا يقال هي عين كلام الله عند جمهور السلف. ولذا جاء في حديث أبي هريرة وحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم، فجعل الأصوات للمخلوقين أضافها إليهم، زينوا القرآن بأصواتكم. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله في كلام الله أنه قد قال بهذا القول الذي قال به المؤلف هنا بعض أهل السنة، أو بعض من نصر السنة، أن الأصوات المسموعية كلام الله، وبين أن هذا القول ليس بصحيح. نقرأ بعض كلامه، كلامه في مجموع الفتاوى لمن أحب مراجعته في المجلد 12 صفحة 73 و500. وكان مما قال: قال أصوات العباد محدثة بلا شك، محدثة أي مخلوقة، لأن صوت المخلوق مخلوق. وإن كان بعض من نصر السنة ينفي الخلق عن الصوت المسموع من العبد بالقرآن، كأنه يشير إلى هذا الكلام. قال وإن كان بعض من نصر السنة ينفي الخلق عن الصوت المسموع من العبد بالقرآن، وهو مقدار ما يكون من القرآن المبلغ، فإن جمهور أهل السنة أنكروا ذلك وعابوه، فإن جمهور أهل السنة أنكروا ذلك وعابوه جريا على منهاج أحمد وغيره من أئمة الهدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وأما التلاوة في نفسها، نفس التلاوة التي هي حروف القرآن وألفاظه، فهي غير مخلوقة، والعبد إنما يقرأ كلام الله بصوته. فكأن شيخ الإسلام رحمه الله يشير بقول وإن كان بعض من نصر السنة، والله أعلم، يعني إلى هذا القول أو قول مقارب له، أنهم ينفون عن الصوت المسموع من العبد بالقرآن أن يكون مخلوقا، ولكن هذا أهل السنة، جمهور أهل السنة أنكره وعابه، بل هذا الصوت صوت العبد. فإذن ممكن أن نحمل كلام المؤلف رحمه الله على محمل صحيح كما سبق، بأن نقول إن كان مراده بقوله والأصوات المسموعة أي الكلام الذي يسمع في تلك الأصوات، الكلام الذي تجهر به تلك الأصوات، كان المراد ذاك الكلام، فنعم هو عين كلام الله وليس بمخلوق. وأما نفس الصوت فالصوت صوت البشر وهو مخلوق، ولذا كان السلف يقولون: الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. فالصوت صوت القاري. لكن نعتقد أن كلام الله بحرف وصوت، وسيأتي يذكر المؤلف رحمه الله الأدلة الكثيرة التي تبين ذلك. قال ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل، خلافا للجهمية والمعتزلة الذين أنكروا أن تكون هذه كلام الله، أن تكون هذه كلام الله. قالوا لأننا لو أثبتنا الحروف والأصوات في كلام الله، لو أثبتنا الحروف والصوت في كلام الله، انظر إلى شبهتهم، قالوا يلزم من هذا التشبيه، لأن الحروف تخرج من مخارج، فيلزم من هذا إثبات المخارج من اللسان والشفتين والحلق وغير ذلك من مخارج الحروف. قالوا وهذا يؤدي إلى تشبيه الله بخلقه، وقد رد عليهم المصنف رحمه الله كما سيأتي بأدلة كثيرة أنه لا يلزم من الحرف ولا من الصوت وجود المخارج. قال ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل، وهذه عقيدة مهمة ألف فيها العلم كتبا كثيرة في إثبات الحروف والصوت في كلام الله، لأنه جرى بينهم وبين أهل البدع في ذلك نزاعات كثيرة. قال لا حكاية ولا عبارة، أي لا نقول إن هذا القرآن أو هذه الحروف أو هذه الأصوات حكاية لكلام الله ولا عبارة عن كلام الله. فعلى من رد بهذا الكلام قوله لا حكاية ولا عبارة، ها؟ قول الكلابية، رد بقوله لا حكاية على الكلابية الذين يقول القرآن حكاية عن كلام الله، وقول عبارة الأشاعرة الذين هم طلبة الكلابية وتلاميذهم وهم الأشاعرة. والفرق بينهما كما تقدم أن الحكاية هي حكاية الشيء بعينه، أي أن هذه الأصوات وهذه الحروف تحاكي كلام الله، حكاية عن كلام الله. والحكاية كما قلنا كالصوت الذي يرجع إذا تكلم الإنسان بين جبلين وهو ما يسمى بالصدى، فيتكلم بكلام فيرجع صوته، تحكي هذه الجبال صوته، هذا معنى الحكاية. والعبارة هو أن يعبر عما في نفس غيره، فقالوا هذا القرآن ليس كلام الله إنما هو عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله نفساني، كلام في نفسه، كذا قال ابن كلاب حين ابتدع هذه البدعة، وهي بدعة الكلام النفساني. فقالوا الكلام نفساني وهذا القرآن عبارة عن كلام الله، عبر به جبريل عما في نفس الله، وبعضهم يقول عبر به محمد، وهذا كما سبق طعن في الله، بحيث جعلوه كمن لا يستطيع الكلام كالأخرس الذي يأتي من يعبر عنه ويخبر بما في نفسه. فإذن هذه عقيدة ظاهرة أن القرآن كلام الله، وأن كلام الله بحروف وبصوت، وأن هذا القرآن كلام الله حقيقة، لا نقول هو حكاية لكلام الله ولا عبارة عنه. ثم ساق الأدلة، قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما الشاهد؟ ها؟ ألف لام ميم، ما هو الشاهد فيها؟ أنها حروف وهي كلام الله أو لا؟ كلام الله وهي حروف، ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. وقال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، وقال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، وقال ألف لام ميم راء، وقال كاف ها يا عين صاد، انظر كل هذه حروف وهي كلام الله، فكلام الله حروف. وقال حاميم عين سين قاف، فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين وخرج عن جملة المسلمين. ومن أنكر أن يكون حروفا فقد كابر العيان وأتى بالبهتان. انظر هذا الإلزام القوي من المؤلف رحمه الله لمن أنكر أن يكون كلام الله تعالى حروفا، قال هذه الأحرف التي ذكرناها أنتم بين أمرين، إما أن تقولوا ليست من كلام الله، تنكروا أن تكونها، تنكرون أن تكون هذه الأحرف من كلام الله، فهنا تكونون كفارا باتفاق السلف، لأن من أنكر حرفا واحدا من كلام الله كفر، أي متفقا عليه. فإن قلتم إن هذه الأحرف وهي أحرف عربية كل إنسان يعرف أنها عربية، لو جئنا بأصغر طفل ممن يفهم وقلنا له هذه كاف ها يا عين صاد ما هي، فلا شك يقول ماذا؟ هذه حروف فإن أنكروا أن تكون هذه الحروف من كلام الله كفروا، لأنهم أنكروا شيئا من كلام الله. وإن أنكروا أن تكون هذه أحرف، قالوا هذه ليست أحرف، قال فقد كابر العيان، أي الشيء الذي هو متيقن مستيقن يرى بالعين، كابروا ذلك وأتى بالبهتان. فالقائل بأن كلام الله تعالى لا يكون بحروف هو بين أمرين: إما أن يكذب بهذه الأحرف أن تكون من كلام الله وهنالك يكفر، أو ينكر أن تكون هذه أحرف، وهذا لا سبيل للجدال معه. إذا أنكر أن تكون هذه أحرف فقد أنكر الشيء المتيقن. قال فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين وخرج عن جملة المسلمين. لماذا مرق من الدين؟ لأنه أنكر بعض كلام الله، أنكر بعض كلام الله، وهذه الأحرف من كلام الله. ومن أنكر أن يكون حروفا فقد كابر العيان وأتى بالبهتان. وروى الترمذي من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، ورواه غيره من الأئمة، وفي أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والشاهد من هذا الحديث ظاهر، قول أول: من قرأ حرفا من كتاب الله فهو حروف، ثم قول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فهو حروف، ردا على من يقول إنه كلام نفساني ليس بحروف ولا بأصوات. قال: وروى يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعتت أي وصفت وبينت، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. روى أبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عيسى الترمذي، وقال: حديث صحيح حسن غريب. والشاهد قوله: تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، ففي إثبات الحرف. وروى سهل بن سعد الساعدي قال: بينما نحن نقترئ، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقترئ أي يقرئ بعضنا بعضا، فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه، يقيمون حروفه كما يقام السهم، لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. رواه أبو بكر الآجري وأئمة غيره. والشاهد من هذا الحديث ساقه المؤلف لقوله: يقيمون حروفه كما يقام السهم، ففي إثبات الحروف في كلام الله جل وعلا، ردا على من أنكر ذلك. وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. والشاهد: من حفظ بعض حروفه، ففي إثبات الحرف أيضا. ومعنى إعراب القرآن إعراب، أي إظهاره وبيانه، فالإعراب يأتي بمعنى الإظهار والبيان. أعرب فلان عما في نفسه، أي أظهره وبينه. فقولهم إعراب القرآن يحتمل إعرابه أي إعراب ألفاظ بيانها وإيضاحها، ويحتمل إعراب القرآن أي بيان معانيه وإيضاحها. قال: وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده قال: سئل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ القرآن فقال: لا ولا حرفا. والشاهد قوله: ولا حرفا، وقد جاء في بعض المصادر: ولا آية. وقال عبد الله بن مسعود: من كفر بحرف منه، يعني القرآن، فقد كفر به أجمع. وقال: من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. والشاهد من هذا أيضا إثبات الحرف. كلها هذه الأدلة ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات أن كلام الله تعالى بحروف. من كفر بحرف منه، أي أنكر حرفا منه وكذب به أن يكون من كلام الله، فقد كفر به أجمع. وقال طلحة بن مصرف: قرأ معاذ بن جبل، قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوا، فقال: لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد. وهذا أيضا الشاهد فيه كما سبق إثبات الحرف في كلام الله، وأن هذه الحروف عظيمة. جعل معاذ هذا الحرف الواو أعظم من جبل أحد، إنه من كلام الله جل وعلا. وقال الحسن البصري في كلام الله: قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وما تدبر آياته إلا اتباعه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد أسقطه والله كله. والشاهد منه في مواضع قوله: وما هو والله بحفظ حروفه، وقوله: ما أسقطت منه حرفا. فكل هذا يدل على أن كلام الله تعالى بحرف. وقال عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال: لا أؤمن بهذه اللام، فقد كفر. والشاهد منه: من كفر بحرف من القرآن، فجعل هذه الحروف من القرآن، والقرآن بحروف. ومعنى قول السلف: من كفر بحرف منه كفر بالقرآن كله، أي حرف مجمع عليه، لا يكون حرف مما اختلف فيه في بعض القراءات. فمثلا كان أبو موسى رضي الله عنه يقرأ سورة الليل: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى، ولا يقرأ: وما خلق. ضر يحذف ما وخلق، ويقرأ: والذكر والأنثى، كما في الصحيح، صحيح مسلم. فجاء بعض تلامذة عبد الله بن مسعود علقمة، فقال له أبو موسى: كيف سمعت عبد الله بن مسعود يقرأ هذا الحرف، هذه الآية؟ قال: سمعت يقرأها: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. فمثلا هذا الحذف لهذه الكلمة، هذه قراءة لبعض الصحابة رضي الله عنهم سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال هذا الكفر. لا، الكفر أن يعترف أن هذا الحرف من القرآن ثم ينكره، أو ينكر حرفا متفقا عليه لا خلاف أنه من القرآن، أما حرف سقط في بعض القراءات ووجد في بعض القراءات فليس هذا مراد السلف بتكفير ذلك. إلى هنا انتهى من الأدلة التي تدل على أن كلام الله تعالى بحرف، وقد ساق أدلة من القرآن ومن السنة ومن كلام السلف بما فيه مقنع وكفاية لمن أراد الله له الهداية. ثم انتقل إلى تقرير مسألة أن كلام الله تعالى بصوت. قال: وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، وأشار بيدي إلى الشام، عراة غرلا بهما. قال: قلت ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه. قال: وكيف وإنما نأتي عراة غرلا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. رواه أحمد وجماعة من الأئمة. وهذا الحديث كما تقدم حديث مشهور، وهو الذي فيه رحلة جابر ابن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر في هذا الحديث. والشاهد منه قوله: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فهذا في إثبات الصوت في كلام الله، وأن كلام الله وأن الله تعالى يتكلم بصوت، وصوته جل وعلا من عظمته يسمعه البعيد من الناس ممن هو قريب منهم، أي البعيد باعتبار أولهم وآخرهم، وإلا فكلهم بالنسبة له جل وعلا قريب. يسمعه من بعد منهم كما يسمعه من قرب منهم، أي فمن بعد عن أولهم يسمع كما يسمع أولهم، وإلا فكل الخلق بالنسبة له جل وعلا قريب. فالشاهد في قوله يناديهم والنداء يكون بصوت، ثم أكد ذلك بعد قوله يناديهم قوله بصوت يسمعه، وأن هذا الكلام يسمع ولا يسمع إلا إذا كان بصوت من بعد كما يسمعه من قرب. قال: وروى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا، وذكر الحديث. والشاهد: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء يسمعون صوته. جاء في بعض الروايات ما يبين أن هذا الصوت هو صوت السماوات. إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات للسماوات صوتا كصلصلة السلسلة على صفوان، والصفوان هو الحجر الأملس. ولكن أيضا في أدلة كثيرة تدل على إثبات الصوت في كلام الله. كم أدلة في القرآن فيها ذكر المناداه والمناجاه: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقال الله عن موسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناجاه. فالمناداة تكون من بعد والمناجاة تكون أقرب. ولذا قال: وقربناه نجيا، أي حال كونه نجيا مناجيا لله سبحانه. فالأدلة على إثبات الصوت في كلام الله كثيرة، لكن هذه الأصوات التي نسمعها هي أصوات من نسمعها. إذا سمعنا من مخلوق فهي أصوات المخلوق، سمعه الصحابة من الرسول فهو صوت الرسول، سمعه الرسول من جبريل فهو صوت من؟ جبريل. سمعه جبريل من من؟ من الله تعالى يتكلم به. فالشاهد أنه بصوت، ولذا ينادي العباد، يكلم العبد يوم القيامة بدون مترجم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. أيفهم أحد هذا الحديث على غير الكلام المباشر؟ كلام بصوت، وإلا كيف يسمعه هذا العبد الذي يحاسب إلا إذا كان بصوت يسمع. ثم الآن انتقل إلى رد شبهة المعتزلة والجهمية الذين أنكروا أن يكون كلام الله بحروف وصوت. قال: وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل، كما سمعت قبل أن الذي حملهم على إنكار الحروف والصوت أنهم قالوا يلزم منه إثبات المخارج، وإثبات المخارج يلزم منه تشبيه الله تعالى بخلقه. فبين المؤلف رحمه الله أن هذا اللازم باطل، لا يلزم ذلك. وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل ومحال. قال الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد. ما هو الشاهد؟ ها؟ تقول، أثبت الله لجهنم ماذا؟ قولا، والقول كلام. هل نقول إن جهنم لها لسان وشفتان وحلق ومخارج؟ لا، ليس هذا بلازم. فإذا كان لا يلزم هذا في مخلوقات، فكيف يلزم هذا في الله سبحانه وتعالى؟ قال: وكذلك قال عز وجل إخبارا عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين. فنسب الله تعالى القول إلى السماء والأرض وأثبت لهما القول، ولا يلزم من ذلك المخارج. قال: فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات. ومراد بالأدوات أي الأعضاء والجوارح. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمه الذراع المسمومة، وهذا واضح، ذراع الشاه، يد الشاه. هل يقول قائل إن هذا الكلام إنما خرج من مخارج، مع أن ذراع الشاه كلمه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسموم؟ قال: وصح أنه سلم عليه الحجر في صحيح مسلم، قال: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. حجر يقول السلام عليكم، ولا يقول قائل إن هذا الحجر له مخارج للحروف. قال: وسلمت عليه الشجرة، تقدم بيانه أن فيه ضعفا. لكن كل هذه الأدلة يبطل بها المؤلف رحمه الله قول من قال إن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج. فكل هذه الجمادات، كل هذه المخلوقات من مخلوقات الله؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله أنها تكلمت وقالت، ولا يلزم في ذلك المخارج. وبهذا نكون انتهينا من هذه الصفة، وهي صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وقد توسع فيها المؤلف وساق فيها الأدلة كثيرا. ونحن اقتصرنا في الكلام على ما ذكره، وإلا فثم مسائل كثيرة تتعلق بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ولكن اقتصرنا على ما ذكره المؤلف. وكان مما ذكر كما سبق قول الجهمية والمعتزلة أنه مخلوق، لهم شبه في ذلك، استدلوا بآيات من القرآن إن رأينا أن ذكرها مناسبا نذكرها في الدرس الآتي إن شاء الله، ذكر الآيات التي استدل بها من زعم أن القرآن مخلوق. هن يقول أثر معاذ طريق طلحة المصرف أنه ترك حرفا أعظم من قبل، قلت في الدرس الماضي يحتاج إلى نظر، نظرت في عدة مصادر يعني في الشوامل كذا، ما رأيت من أخرجه ولم أره إلا في هذا المصدر، لا يفيدنا حتى المحقق هنا ما خرجه وكأنه لم يقف عليه. أخ يقول ابن قدام رحمه الله في لمعة الاعتقاد نبه على أن الحرف الذي يكفر من أنكره هو الحرف المتفق عليه، قال ولا خلاف بين المسلمين أن من أنكر أن من جحد آية أو سورة من القرآن أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. نعم بهذا القيد لا بد منه، وهذا قد نبه عليه غير واحد. حاصل ما فيه، ولعلنا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.